بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 15 بعد 100 من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. نعم.
القطب الثالث في كيفية استثمار الأحكام من مثمرات الأصول،
أو مثمرات،
من مثمرات الأصول.
يعني الأمر معنا سابقا القطب، في لما تكلمنا عن بداية الأمر في مقدمات بين يدي علم الأصول، ثم تكلمنا عن قطب آخر في الكتاب والسنة والإجماع، ثم ذكرنا المسالك المتوهمة التي يظنها بعض المجتهدين مسلكا وهي عند الغزالي ليست في مسلك. الآن ننتقل إلى قطب جديد من أقطاب هذا الكتاب، وهو كيفية الاستفادة من هذه الأدلة. والحقيقة أن كل ما مر معنا سابقا هو بيان للأدوات، للآلات، يعني الكتاب، السنة، الإجماع وما شابه ذلك، هي أشياء يلجأ إليها المجتهد ليستفيد منها الأحكام الشرعية. لكن الآن كيف يستفيد من النص؟ كيف يستفيد من الفعل؟ كيف يتعامل مع سكوت النبي عليه الصلاة والسلام وما شابه ذلك؟ والحقيقة أن هذا القطب هو محور علم أصول الفقه. يعني القضية مو عن موضوع أنه والله بيان أدلة، وإنما نريد أن نعرف كيف نتعامل مع هذه الأدلة. نعم.
ويشتمل هذا القطب على صدر ومقدمة وثلاثة فنون.
ما شاء الله، والله عجيب الإمام الغزالي، يعني كيف يعني يضبط هذه المسائل بهالتأليف بهالشكل هذا. شيء يصدر به، وهناك مقدمة لهذا القطب، ثم فصول، في كل فصل هناك مباحث ومطالب وما شابه ذلك.
صدر القطب الثالث.
نعم.
اعلم أن هذا القطب هو عمدة علم الأصول.
طبعا، أنه أصول الفقه إخواننا، إذا لم نعرف كيف نستنبط الحكم الشرعي من الأدلة، إذا شو فائدة كل هذا العلم؟ المقصود من أصول الفقه أن يعطينا المناهج العملية في استنباط الأحكام من الأدلة. أما أنا الآن بين يدي أدلة ولم أعرف كيف أتعامل معها، إذا ما الفائدة من هذه المعرفة؟ لذلك إخواننا، لما عرف الإمام الشيرازي أصول الفقه، قال معرفة الأدلة إجمالا وكيفية الاستفادة منها، كيف نستفيد من هذه الأدلة وحال المستفيد اللي هو المجتهد. فلذلك الاجتهاد يعتمد على هذا القطب، كيف نستفيد من هذه الأدلة،
لأنه ميدان سعي المجتهدين في اقتباس الأحكام من أصولها واجتنائها من أغصانها.
سبحان الله، واجتنائها من أغصانها، يعني كأن الأدلة أغصان والأحكام على هذه الأغصان. المجتهد ماذا يفعل؟ يجتني هذه الأحكام من أغصانها، أي من أدلتها التفصيلية. احنا ذكرنا سابقا الأدلة إجمالا، فقلنا الكتاب حجة والسنة حجة والإجماع حجة، لكن كيف نتعامل معها وكيف نستفيد من الأدلة التفصيلية أحكاما تفصيلية؟
إذ نفس الأحكام ليست ترتبط باختيار المجتهدين ورفعها ووضعها، والأصول الأربعة من الكتاب والسنة.
يعني الآن إخوانا، المجتهد ليس له أن يضع أحكاما، وليس له أن يرفع حكما بالنسخ، ولا أن يثبت حكما أيضا بأن يكون ناسخا لغيره. المجتهد أيها الإخوة لا علاقة له بالتشريع. قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله، فالحاكم هو الله عز وجل. حتى مقام النبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو ماذا قال له ربنا عز وجل؟ ما على الرسول إلا البلاغ. فالتشريع لله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام يسمى شارعا مجازا، أما الشارع الحقيقي هو الله تبارك وتعالى. نعم.
والأصول الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل لا مدخل لاختيار العباد في تأسيسها وتأصيلها.
طبعا، يعني من الذي جعل الكتاب حجة؟ الله سبحانه وتعالى. والسنة كيف صارت حجة؟ بالكتاب. والإجماع كيف صار حجة؟ بالكتاب والسنة. إذن المجتهد ليس له أن يضع الأدلة الإجمالية، وكذلك ليس له أن يضع الأحكام من نفسه، وإنما المجتهد يسلك إلى الحكم الإلهي، إلى الحكم الشرعي، من خلال بوابة الأدلة التي قررها ربنا عز وجل وبينها نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أيضا المجتهد ليس حرا مطلقا يجتني الأحكام من الأدلة كما يريد، وإنما المجتهد واجبه أن يسلك إلى الأحكام الطرق التي أذن الله بها. فالله عز وجل إما أن ينص على الحكم مباشرة فيكون الحكم منصوصا عليه، وإما أن يضع الله الأحكام لكن يقيم عليها أمارات وينصب عليها أدلة من بعيد. المجتهد يعاني ويبذل جهده للوصول إلى هذه الأحكام من خلال الطرق التي أذن الله بها.
وإنما مجال اضطراب المجتهد واكتسابه استعمال الفكر في استنباط الأحكام واقتباسها من مداركها.
فيبذل المجتهد جهده العقلي في الوصول إلى الحكم الشرعي من خلال ما أقامه الله عز وجل من أدلة وبوسائل وطرق بينها ربنا عز وجل لهذا المجتهد. وبهذا نعلم أن مجال الاجتهاد أيها الإخوة ليس مجالا مطلقا في التشريع، وإنما هو مجال مقيد أولا بأدلة، ثانيا من خلال المواضع التي لا نص فيها. أما إذا أحكام منصوصة ما بدا اجتهاد، لا اجتهاد في مورد النص كما قال العلماء، وكذلك بالطرق التي أذن الله بها في الاجتهاد. نعم.
والمدارك هي الأدلة السمعية.
نعم.
ومرجعها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
المدارك التي هي مواضع معرفة الأحكام، يعني كيف نعرف هذا الحكم، كيف ندركه، كيف نصل إليه.
ومرجعها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ منه يسمع الكتاب أيضا.
سبحان الله، حتى ما قرره العلماء من أدلة قالوا فيها إنها أدلة عقلية في التشريع كالقياس مثلا أو المصلحة أو ما شابه ذلك أو سد الذرائع، طيب هذه المسائل إخواننا ليست عقلا محضا، وليست إن والله إنسان يفكر ويعطي أحكاما أبدا، وإنما هي يعني أعمال عقلية مقيدة بقيود كثيرة تصل من خلالها إلى الحكم الشرعي. لذلك عندنا قياس صحيح وقياس فاسد، وعندنا مصلحة معتبرة ومصلحة ملغاة، وسد الذرائع أيضا أنواع يعمل ببعضها ولا يعمل ببعضها.
وبه يعرف الإجماع.
وبه يعني بإيش؟ بالكتاب والسنة يعرف الإجماع. نعم.
والصادر منه من مدارك الأحكام ثلاثة، إما لفظ وإما فعل وإما سكوت وتقرير.
هذا من مين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ هل القرآن إخوانا كلام من؟ كلام الله عز وجل، لكن من الذي أخبرنا به؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كان القرآن من قول النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أوصله إلينا، لذلك القرآن والسنة يرجعان إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الآن القرآن متى صار حجة؟ بعد أن ثبت أن الرسول صادق وأنه مرسل. إذن معنى ذلك حجية القرآن وحجية السنة ترجعان إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
ونرى أن نؤخر الكلام في الفعل والسكوت لأن الكلام فيهما أوجز، واللفظ
يعني الكلام فيهما أقل، أما الاتساع بالكلام بإيش؟ في الأقوال، لما تحتمله الأقوال من أحوال، نعم، من عموم وخصوص وتقييد وإطلاق وما شابه ذلك.
واللفظ إما أن يدل على الحكم.
سبحان الله أخواننا، حقيقة إني نحن الآن نقول القرآن بين أيدينا، يا ترى هل هناك فرقة من المسلمين تقول القرآن ليس بحجة؟ أبدا، كل الفرق الإسلامية تحت سقف القرآن الكريم. طيب هل هناك في الحديث الشريف من يقول مثلا إن والله نحن لا نأخذ بالسنة؟ في ناس من القرآنيين ما نشغل معنا هدو أصلا، أما الفرق الإسلامية المعتبرة كلهم أيضا تحت سقف السنة، لذلك المسلمون جميعا تحت سقف النص. لكن أين يقع الخلاف؟ في فهم النص، وفهم النص الحوار فيه يرجع إلى بيان قواعد فهم النصوص، وهنا مجال أصول الفقه. لذلك إخواننا اليوم الذين يريدون أن يحرفوا الإسلام فشلوا، ويعني أعلنوا خسارتهم في قضية تغيير النصوص، أنه والله نحرف القرآن أو نحرف السنة، هذا كلام قطعا غير وارد. ليه؟ صار إخواننا يعني صارت لعبة قديمة، وصارت إخواننا قضية مكشوفة، أنه والله بنحرف القرآن الكريم. إما في إخواننا أصغر طفل الآن حافظ القرآن يكتشف تحريف القرآن الكريم، وأحيانا يعني بعض القصص صارت الذي اكتشف تحريف القرآن هو طفل يحفظ القرآن عم يقرأ غير ما هو محافظ، ورجاها لأبوه فعلا عرفوا أنه في تحريف. فقضية تحريف النص هاي قضية إخواننا لا يقوم بها إلا أحمق، أما الآن الخبث في تحريف معاني النص. طيب كيف نحرف معاني النص بأن نحمله على غير مراد الله تعالى؟ طيب وهذا لا يتأتى مع وجود سياج قواعد عن فهم النص، لذلك الآن صار الضرب الآن على قواعد فهم النصوص، لأنه الآن أي واحد بده يحرف القرآن أو يحرف السنة طالما بين يدينا هذه القواعد ما بيحسن يحرف النصوص، فماذا سيفعل؟ سيضرب أولا هذه القواعد، مرة يقول هذه القواعد مختلف فيها، مرة بيقول هذه قواعد ظنية، مرة بينسف اللغة، مرة بينسف النقل، كل مرة يتكلم عن جانب، الغاية ضرب قواعد فهم النصوص. لذلك نحن الآن نقول يجب علينا أن نتنبه أكثر إلى أهمية أصول الفقه في حياتنا، خصوصا هذه الأبحاث، حتى نستطيع من خلالها حقيقة أن نبقى محصنين بالنص. أما إذا تمسكنا بالنص كألفاظ وتخلينا عن النص كضبط للمعنى لن ينفعنا النص بألفاظه فقط. ليه؟ ساعتها نحيبقى اللفظ على ألسنتنا لكن المعاني محرفة، ونحن لا نقبل أن يكون النص القرآني أو النبوي وعاء نملأه نحن بأفكارنا، لا نقبل هذا المنهج، وإنما القرآن والسنة وعاء ينبغي علينا أن نستقي من خلال ألفاظ القرآن والسنة المعاني التي أرادها ربنا عز وجل وأرادها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم.
قال واللفظ إما أن يدل على الحكم بصيغته ومنظومه أو بفحواه ومفهومه.
ما شاء الله، إما أن يدل بالمنطوق أو بالمفهوم، بمنظومه بلفظه، وإما بمفهومه بنوعيه، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. ولاحظوا أيها الإخوة إلى الإمام الغزالي كيف يسير بنا خطوة خطوة في في تبيين هذه المسائل. الذين يدرسون أصول الفقه يدخلون ويزجون في تفاصيل المسائل فيجدون أمامهم حبات مبعثرة لا يعرفون الجامع لها. الإمام الغزالي الحقيقة من خلال ترتيبه العجيب في هذا الكتاب يعني يسير بنا خطوة خطوة في فهم هذه المسائل وكيفية الارتباط بها.
أو بفحواه ومفهومه أو بمعناه ومعقوله
اللي هو القياس. المعنى والمعقول هو القياس. لذلك حتى المسائل القياسية مرجعها إلى النص أو إلى الإجماع. ليه؟ لأنها لا قياس إلا عن أصل، والأصل لا بد أن يكون ثابتا بالكتاب أو السنة أو الإجماع،
وهو الاقتباس الذي يسمى قياسا.
نعم. لذلك إخواننا كتاب المستصفى حقيقة من قرأه من أوله إلى آخره واستطاع أن يفهم ليس مسائله وعباراته وإنما منهجية الإمام الغزالي في علم الأصول، منهجية الإمام الغزالي في علم الأصول. نعم.
فهذه ثلاثة فنون: المنظوم والمفهوم والمعقول.
نعم.
الفن الأول في المنظوم وكيفية الاستدلال بالصيغة من حيث اللغة والوضع، ويشتمل هذا.
إذا نحن الآن أمام المنظوم نريد أن نتعرف على ألفاظ القرآن الكريم السنة المطهرة من خلال القواعد العربية. ليه؟ القرآن قال فيه ربنا إنا أنزلناه قرآنا عربيا. إذا المرجع في فهم القرآن الكريم هو اللغة، لكن ليست وحدها، لكن مما يحتاجه المجتهد المعرفة العميقة للغة العربية بنحوها وصرفها وبلاغتها حتى الرسم القرآني ينبغي أن يعتني به المجتهد، وأن يعتني باللفظ والتركيب والأسلوب. لابد أن يعتني المجتهد بكل هذه المسائل، ليس فقط بألفاظ. اللفظ حقيقة له معنى يستفاد من التركيب، وهناك أسلوب يحكم اللفظ والتركيب. من خلال هذا الأسلوب يفهم المجتهد أشياء يعني لا تخطر على بال العامة. فعندما نقول القرآن عربي، إذن عربي بألفاظه، عربي بتركيبه، عربي بأساليبه، ويجب علينا أن نعرف هذا عن العرب حتى نستطيع أن نقتنص من القرآن جواهره وفرائده. نعم.
ويشتمل هذا الفن على مقدمة وأربعة أقسام.
نعم.
القسم الأول في المجمل والمبين. القسم الثاني.
إذا في عنا الآن مبحث خاص هو المجمل والمبين، وذلك لأن العرب لهم يعني غاية في الإفهام فيسوقون الكلام مبينا، ولهم غاية في الإبهام فيسوقون الكلام مجملا. إذن هذا مقصد من مقاصد المتكلم العربي، إما أن يسوق الكلام مجملا وإما أن يسوقه مبينا. يعني عندما نقول بأقرب الأمثلة نقول مثلا أكل الشخص أو الإنسان الطعام، هنا الكلام مبين. ليه؟ المتكلم أراد أن يبين الفعل والفاعل والمفعول به. طيب إذا قال أكل الطعام نقول هنا له غاية في بيان الفعل وبيان المفعول به، وليس له غاية في بيان الفاعل فجعله مبهما. طيب إذا قال أكل الإنسان له غاية في بيان الفعل وبيان الفاعل وليس له غاية في بيان المفعول به. لذلك الكلام إما أن يساق مبينا وإما أن يساق مجملا. فالإجمال والبيان في القرآن والسنة أسلوبان عربيان مستعملان في القرآن وفي السنة. نعم.
القسم الثاني في الظاهر والمؤول.
أيضا هذا قسم آخر. في عنا الآن نصوص تقبل التأويل وتحمل على غير ظاهرها، في عنا نصوص لا تقبل التأويل، إذن هذا أيضا مجال آخر، إذن تقسيم آخر غير المجمل والمبين. هناك تقسم النصوص إلى قسمين، إلى نصوص مجملة ونصوص مبينة، والآن قسم ثاني أنه مقسم إلى نصوص ظاهرة لا تحتمل التأويل ونصوص مؤولة تحتمل التأويل.
القسم الثالث في الأمر والنهي.
نعم، وهما محور التكليف، لأن أكثر الأحكام مستفادة منين؟ من الأوامر والنواهي، لذلك معرفتهما أساس في الاجتهاد، بأن تعرف الأمر وأبحاثه وتفاصيله، وأن تعرف النهي أيضا وأبحاثه وتفاصيله.
القسم الرابع في العام والخاص.
لأن النصوص إما أن تكون عامة تحتمل أفرادا تستغرق أفرادا كثيرة، وإما أن يكون النص خاصا بهذا بحالة معينة أو بشخص معين، ثم هذا النص الخاص بلفظه قد يصير عاما بمعناه، هو خاص بلفظه وصيغته لكن بعد التعليل يصير عاما بعلته، إذن هو في لفظه خاص لكن بعلته صار عاما، انتقل من الخصوص في اللفظ إلى العموم في المعنى. نعم،
فهذا صدر هذا القطب. أما المقدمة فتشتمل على 7 فصول. الفصل الأول في مبدأ اللغات.
حقيقة أخواننا هذا الكلام الذي يذكره الإمام الغزالي والله مخطط عجيب لأصول الفقه الذي تحير به كثير من الطلاب، لذلك أخواننا المستصفى يعتبر أحد عمد علم الأصول، ويجب أن يعتنى بهذا الكتاب كثيرا. ورحم الله الإمام الرازي قال كان يحفظه حرفيا، لذلك تجد أحيانا في كتاب المحصول للإمام الرازي صفحات من كلام الغزالي، قال هذا لم يكن نسخا وإنما كان من حفظه، يكتبه يكتب المستصفى حرفيا لأنه كان يحفظه. نعم، ونحن أخوان أيضا يعني وإن لم نطالب أنفسنا بالحفظ لكن نقول ينبغي علينا أن نفهم هذا الكتاب، وقبل أن نفهم ألفاظه وعباراته يجب علينا أن نعرف منهجية الإمام الغزالي في وضع الكتاب وفي شرح هذا العلم. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.